جزا الله خيرا اخواننا على الفضل على اختياره لهذا الموضوع المهم والذي يحتاج اليه الجميع، اذ انه موضوع عام، وكما ذكر انه لا كما يفهم كثير من الناس ان الامانه في الودائع فحسب، فإن الله عز وجل ذكر الأمانة في القرآن بأعم من ذلك، ذكرها فيما يتعلق بالفرائض، وذكرها فيما يتعلق بالدين، وذكرها فيما يتعلق بالودائع، كما نص على ذلك بعض المفسرين أن الله ذكر الأمانة في القرآن بهذه المعاني الثلاثة. هذا الموضوع موضوع عظيم، ومما يدل على عظمته وعلو شأنه أن أهل الجاهلية كانوا يعظمون هذا الباب، فلما جاء الإسلام أقرهم على تعظيم الأمانة، بل إن الأمانة من أوائل ما أمر به في الدين الإسلامي مع التوحيد وغيرها من الفرائض العظيمة. لما سأل هرقل أبا سفيان رضي الله عنه عما يأمركم، جاء في بعض ألفاظ البخاري عليه رحمة الله أنه قال: يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة والإيفاء بالعهد والأمانة. هذه من مبادئ أمور هذا الدين العظيم من أول ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو به هذه الأمة، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق. كان الجاهليون يعظمون الأمانة حتى وصل بهم الحد إلى أنهم يحلفون بها من دون الله عز وجل، فلما جاء الإسلام أقرهم على تعظيمها لكنها عن الحلف بها، كما في الحديث المشهور: من حلف بالأمانة فليس. أيها الإخوة في الله، من الأمانة الغسل من الجنابة، كما جاء في السنن عند أبي داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خمس من أتى بهن مع إيمان دخل الجنة. ذكر التوحيد وذكر الصلاة والزكاة والصيام، قال: وأداء الأمانة. قالوا: يا أبا الدرداء، وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة. لأن الجنابة ليست شيء يظهر على الجسم، ولأن المجرم لا يستطيع أحد أن يميزه عن غيره، لذلك كانت هذه أمانة على الإنسان أمام الله سبحانه وتعالى. فإذا خان الإنسان هذه الأمانة ربما حمله إلى الكفر، كأن يصلي على غير الطهارة من باب الاستهتار وعدم المبالاة بالصلاة. فإذا صلى لجنابة من هذا الباب من هذا القبيل كفر بالله، وإذا صلى على جنابة من باب الحياة وغير ذلك فهو على أمر خطير. فالأحناف يرون ردته وأنه خرج عن الدين، وجمهور أهل العلم يرون أنه لا يزال على الإسلام ولكنه فعل أمر عظيم. وكل ذلك يعود سببه إلى هذه الخيانة في هذا الباب، عدم العزم من الجنة. في الحديث الذي يصححه العلامة الوادعي عليه رحمة الله في حق ذلك المقبور الذي حكم عليه بمئة جلدة، فلا يزال يتضرع حتى خفف إليه حتى خفف عنه إلى جلدة، فيضرب فيشتعل عليه القبر نارا، فبعد أن يسكن بما هذا يا رب؟ فيقال له صليت صلاة بغير طهور. هذا من أسباب أنه يضرب في قبره بسبب أنه خان هذه الأمانة. ومن الأمانة أيضا فيما بين الناس سواء في الأمور الخاصة أو العامة كتمان السر وعدم إفشائه. جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تكلم الإنسان بكلام ثم التفت فهي أمانة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنك إذا شعرت من أخيك أنه تكلم بكلام وإن لم يقل هذا بيني وبينك، وإن لم يقل لا تخبر أحد، وإن لم يقل هذا الكلام أمانة، وإنما بمجرد أن تفهم منه أنه سر، بمجرد أنه يكلمك ثم ينتبه حتى لا يسمع أحد، هنا أمانة. هذا الكلام عندك أمانة. ما أكثر من يخون الأمانة في هذا الباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول له القائل: هذا أمانة الكلام. يقول: هذا بيني وبينك لا تخبر أحد. يقول: هذا سر. يذهب إلى الثاني ويقول: هذا بيني وبينك، والثالث إلى الرابع ويقول: هذا بيني وبينك، ولا يعلم الأول إلا وقد شاع الخبر هنا وهناك، وخانه ذاك الرجل في أمانة. هذا إذا كان في أمور خاصة بين أخو أخيه. أشد من ذلك ما إذا كان في أمور عامة تتعلق بأمور عامة، في أمر الجهاد وفي أمر القتال وفي أمر الدفاع عن دين الله عز وجل، فإن الخيانة هنا تكون أعظم من السر الذي يكون بين الأخ. الأمانة شيء عظيم أيها الناس، عليها تترتب أمور الدنيا وأمور الدين. لما طلب أبناء يعقوب من يعقوب أن يعطيهم الأمن الآخر وقد خانوه في الأمن الأول، قال: هل آمنتم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لذلك تجد التاجر الأمين يبسط الله عز وجل له في الرزق ويقبل قلوب العباد عليه من هذا القبيل، لأنه أمن، لأنه صار أمينا من أول وهلة فأتمنه الناس. ومن خان ترى قلوب الناس منقبضة منه، وهذا شيء جبلي. بقاء الأمانة أيها الإخوة في الله أمان، بقاؤها بين الناس أمان. فإذا ما رفعت الأمانة دل على قرب السعادة، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، أو كان يحدث الصحابة، جاء أعرابي قال: يا رسول الله متى الساعة؟ فواصل النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه، قال: بعضهم سمع ما قال فكره السؤال، وقال بعضهم بل لم يسمع. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: أنا. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وما ضياعها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهذه علامة واضحة قد ظهرت قديما وازدادت وضوحا في هذا الزمان، يوم أن يوسد الأمر إلى غير أهله. في فتوى، في خطب الناس، في أمور الناس الخاصة والعامة وما إلى ذلك، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين يدي الساعة سنوات خداعة، يخول فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل الفاسق، وفي لفظ الرجل التافه، يتكلم في أمر العامة. لو نظرنا إلى هذه التي تسمى بمواقع التواصل الاجتماعي ترى المنبرين بالكلام والتحليل وربما الفتوى والتوجيه والإرشاد وناس تفهاء وناس فساق وناس ما استباموا في أنفسهم، كل هذا من الخيانة ومن تقلب الموازين. وصدق صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحلول هذه السنوات الخداعة في هذا الزمان. الأمانة أمر عظيم، وكما سمعنا في كلمة أخينا أبي الفضل حفظه الله في مبدئها أنها عرضت على السماوات والأرض والجبال، قال الله عز وجل: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس بلا شك، وما عسى أن يساوي هذا الإنسان بضعفه بمقابل خلق السماوات والأرض وكذلك الأرض، ولكنها تخلت عنها وأشفقت عنها وحملها هذا الإنسان. هنا شيء دقيق ويجب علينا أن نفهمه جيدا، وهو أبان الله عز وجل لنا أن السماوات والأرض والجبال تخلت عن أداء الأمانة ثم كلف بها هذا الإنسان. هذا يدلنا على أن حمل الأمانة بجميع أنواعها لا يعود إلى قوتنا ولا يعود إلى ذكائنا ولا يعود إلى جاهنا ولا يعود إلى كثرة مالنا ولا شيء من ذلك، وإنما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سأله معاذ ذلك السؤال العظيم: دلني على عمل يدخلني به الله الجنة وينجيني به من النار، أي أريد أن تعلمني أمور الدين كلها وهي الأمانة بالمفهوم العام. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى، أي من أعانه الله على حمل الأمانة حمله، ولو كان نحيل الجسم ولو كان ضعيف القوى ولو كان عنده ما عنده، وقد أعانه رب العالمين سبحانه وتعالى حمله. وترى الإنسان العظيم القوي الشديد الغليظ لا يستطيع أن يتحمل نوع من أنواع الأمانة، بل من أهم أنواع الأمانة ترى عاجز عن إقامة الصلاة، ترى عاجز عن أن يصلي في جماعة، مخذول تماما، ما يستطيع أن يتحرك من بيته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. علم من هذا أن حمل الأمانة وإن كان شيئا عظيما وإن كان شيئا شاقا وجب علينا أن نستعين به بالله، أن نستعين عليه بالله سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين. مع أن الاستعانة داخلة في العبادة، إياك نعبد كل العبادة ومن ضمنها الاستعانة، وقال الله: إياك نستعين. لماذا خص الله عز وجل ذكر الاستعانة بعد ذكر العبادة؟ لماذا كانت الاستعانة هنا من باب ذكر الخاص بعد العام؟ هذا يدلنا على ما ذكر آنفا أن الإنسان لا يستطيع أن يأتي نوع من أنواع الأمانة ولا أن يعبد الله بأي نوع من أنواع العبادات ولو كان شيئا سهلا إلا إذا أعانه الله سبحانه وتعالى. على ذلك كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى ذلك رب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحابته. فمن باب الاختصار في هذا الموضوع، في موضوع الاستعانة بالله عز وجل على حمل الأمانات، أن يقنع الإنسان من ذاته وأن يعترف بقلبه أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله سبحانه. لا بد أن نعترف بهذا، وإلا والله لكنا مخذولين. إذا وكلنا الله عز وجل إلى أنفسنا طرفة عين لخسرنا وخبنا في هذه الدنيا وكذلك في الآخرة. وهكذا مما يعيننا على الاستعانة بالله عز وجل وتحمل الأمانة بشتى أنواعها أن نكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة التي بها أدب الإنسان، أدب الإنسان بها نفسه، يهضم نفسه، يعرف قدر نفسه، يفوض أمره لله سبحانه وتعالى، وهكذا يظهر عظمة الله جل وعلا بترداده بهذه الكلمة. إذا جاء عند أحمد عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال العبد لا حول ولا قوة إلا بالله قال الله أسلم عبدي واستسلم. إذا شهد الله لك من فوق سابع سماء أنك مستسلم له، كيف تكون؟ كيف يكون الجواب؟ كيف تكون المعاملة؟ لا شك أن الله يعينك لأنه شهد لك بالاستسلام له وتفويض الأمر له سبحانه وتعالى. أعان الله عز وجل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في أكثر ما يكون من الأيام والسنين، في خلال 23 سنة فتح الله عز وجل عليه فتحا عظيما، وهيأ الله عز وجل له شيئا كبيرا لا يزال خيره إلى يومنا هذا، إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وما ذاك إلا لأنه كان واثقا بالله سبحانه وتعالى. يكثر من هذه الكلمة، يكثر من الكلمات التي تشبه هذه الكلمة في حله وفي حاله، في دخوله وخروجه، حال نومه ويقظته وعلى كل أذكار الصباح والمساء من هذا. كان إذا أصبح قال: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا. وكان يقول: اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. كان إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا منك. كان إذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان إذا نزل منزلا قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كان إذا رأى عدوا قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. كان إذا قاتل عليه الصلاة والسلام قال: اللهم بك أصول وبك أجول وبك أقاتل، إلى غيره من حياته التي تدل على أنه كان ذروة الواثقين بالله وذروة المتوكلين عليه وذروة المستعينين به سبحانه وتعالى. لذلك أعانه الله على حمل هذه الأمانة وأداها كما ينبغي، أدى الأمانة وبلغ الرسالة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا صلى صلاة الفجر همس بكلمات، فطن له الصحابة قالوا: يا رسول الله إنك تهمس بكلمات إذا صليت صلاة الفجر. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما إنه كان نبي من الأنبياء أعجبه القوم، أعجبه القوم. قال: من لهؤلاء؟ أي لا يستطيع أحد أن يقاتل هؤلاء. نزل التأديب الإلهي من الله سبحانه وتعالى على هذا النبي الذي نطق بهذه الكلمة وأعجب بقومه عليه الصلاة والسلام. أن اختر لقومك إحدى ثلاثة: إما الجوع أي حتى الموت، وإما القتل، وإما الموت. دعا قومه فأخبرهم بالخبر وجعل يستشيرهم في هذه الثلاث لا بد من واحدة منها بمقابل أنه قال: من لهؤلاء؟ قالوا: أنت نبينا فاختر لنا. قال: أما القتل فلا، وأما الجوع فلا، ولكن الموت. فمات من قومه في ثلاثة أيام 70,000. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى تلك الصلاة واتجه إلى أولئك الأصحاب الأطهار، إلى أولئك الأسود الأشاوس، لربما خاف صلى الله عليه وسلم أن يعجب بهم، فكان يهمس كلمات تدل على ثقته بالله، يهبس بكلمة تشبه لا حول ولا قوة إلا بالله. فكان يقول إذا نظر إليه بعد صلاة الفجر: اللهم بك أصول وبك أجول وبك أحاول. كأنه يقول: لا حول لي ولا لأصحابي ولا قوة لنا إلا بك يا الله. فلذلك أعزه ونصره الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة كان نبينا عليه الصلاة والسلام يأمر بالإكثار منها لما فيها من تأديب النفس، حتى لا يعجب الإنسان. لماذا يعجب الإنسان؟ أيعجب الإنسان بماله؟ الله الذي رزقك المال. أيعجب الإنسان بثباته على الدين وعلى الدفاع؟ الله الذي ثبتك. لا تعجب. قال الله عز وجل عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه. الله ثبت نبيه محمد، نحن أولى به. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نحن أولى بهذا الدعاء. هو الذي ثبت أم موسى عليه السلام لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. هو الذي ثبت أولئك الفتية من أصحاب الكهف، قال الله: ربطنا على قلوبهم. الثبات بيده سبحانه وتعالى. فلا تعجب أيها المسلم، ولا تعجب بنفسك أيها المجاهد، ولكن احمد ربك سبحانه الذي أعانك والذي ثبتك. وأكثر من هذه الكلمة: لا حول ولا قوة إلا بالله. أتعجب بعلمك؟ الله هو الذي علمك. أخبر الله عز وجل عن نبيه وعلمك ما لم تكن تعلم، وغيره من باب أولى. يعجب الإنسان بمنصبه وملكه، الله هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء سبحانه وتعالى. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني عليه الصلاة والسلام بسبع وذكر منها: وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. بل كان يأمر بها مع ترغيب فيها، ويذكر أنها من كنوز الجنة. جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه عندما كان الصحابة يرفعون أصواتهم بالتكبير قال: اربعوا اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون صم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ثم قال: يا عبد الله بن قيس، أنا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: قلت بلى يا رسول. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وجاء بنحوه عن أبي أيوب، وجاء بنحوه عن أبي ذر قال: كنت أمشي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا أبا ذر، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: قلت بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء عن حازم بن حرملة قال عليه الصلاة والسلام: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. ذكر الإمام النووي عليه رحمة الله وغيره عن هذا الكنز الذي وعد به من قال هذه الكلمة التي تدل على التوكل، من قالها بلسانه ورعاها بقلبه. أما من قال لا حول ولا قوة إلا بالله وهو معجب، من قال لا حول ولا قوة إلا بالله وهو معرض عن الاستعانة بالله، قد لا تنفع هذه. ولكن من قالها بلسانه ووافق ذلك ما في قلبه، قال الإمام النووي عليه رحمة الله: ومعنى هذا الكنز أن الله عز وجل يدخر له من الأجور يوم القيامة ما يفرح به كما يفرح أحدكم بالكنز في هذه الحياة. من أفضل الكلمات عند الناس كلمة كنز. إذا قيل الإنسان: هذا 5 كيلو مربع فيها كنز، ربما عطل أعمالك كلها وجعل ينكب في هذه المساحة الكبيرة من أجل أن يتحصل على كنز، لأن اسمه كنز. والله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الكنز الأخروي الذي لا يساوي كنز الدنيا إليه شيء، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال بعض أهل العلم بل هو كنز حقيقي، كنز حقيقي يودع للإنسان في ملكه في الجنة، فإذا ما دخل الجنة تحصل على ذلك الكنز بمقابل لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة من تحت العرش. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلك على كلمة من تحت العرش لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة أيها الإخوة في الله يستعان بها على العبادات. لذلك شرع لنا إذا سمعنا المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، إذا وكل الإنسان إلى نفسه بالقيام إلى الصلاة ما قام ولكان من العاجزين. ولكن شرع لنا أن نقول عند هاتين الكلمتين عندما يدعون المؤذن إلى المسجد وإلى هذه العبادة أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن عباس في هذه الكلمة بمعنى لا حول لنا من التحول من هذا المكان ولا قوة لنا بالذهاب إلى بيت الله عز وجل إلا بالله. إذا قالها الإنسان حال سماع المؤذن يستشعر مثل هذا المعنى العظيم حتى يعينه الله عز وجل، ليس بالذهاب إلى المساجد فحسب بل بأداء الصلاة كما أمر الله بخشوعها وخضوعها وركوعها وسجودها إقامة الظاهرة وإقامة الباطنة. هذه الكلمة أيها الإخوة في الله مما تبقى بها النعم وتزول بها النقم. قص الله عز وجل علينا في سورة الكهف عن صاحب الجنة ذلك المتكبر الذي نسب النعمة إليه ولم ينسبها إلى الله، وقد قال له صاحبه: ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فلما لم يقل هذه الكلمة كان مآله أن أصبح يقلل كفيه، وتلك الجنة إن صارت خاوية على عروشها بمقابل أنه لم يقل هذه الكلمة. هذه الكلمة مما تغفر بها الذنوب، مما تغفر بها الذنوب. لما مر عليه الصلاة والسلام على شجرة قد يبس ورقها كما في حديث أنس فضربها فتحات، قال صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله لتساقط من ذنوب بني آدم ومن ذنوب العبد كما تساقط شجر هذه الورقة. هذه الكلمة أيضا أيها الإخوة في الله من غراس الجنة. جاء في حديث ابن مسعود في ذكرها مع سبحان الله والحمد لله، وجاء في حديث أبي أيوب: وأن من غراسها لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة من أبواب الجنة، كما جاء في حديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء في حديث قيس ابن سعد بن عبادة قال: دفعني أبي إلى خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءني يوما وقد صليت ركعتين فضربني برجله، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله من أبواب الجنة. مع ما في هذه الكلمة من العون، من طلب العون من الله سبحانه وتعالى على العبادات فيها هذه الفضائل العظيمة. والله إن من الحرمان أن نهمل مثل هذا الذكر العظيم الذي نتسلح به أمام أعدائنا من النفس والهوى والشيطان والكفار من الرافضة ومن إليه، بها نتقوى على حمل الأمانة كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله عن الإكثار من هذه الكلمة، قال: فإن بها تحمل الأثقال، وبها تحمل، وبها قال عليه رحمة الله: وبها يرفع إلى أعلى الأحوال. يحمل الأثقال وتكابد الأهوال وترفع الإنسان إلى أعلى الأحوال بهذه الكلمة. فبأداء الأمانة من أراد أن يؤديها كما أمر الله سبحانه وتعالى فليستعن بالله وليكثر من هذه الكلمة العظيمة. حري بنا عباد الله أن نكثر منها في دخولنا وخروجنا وقيامنا وقعودنا ونحن مضطجعون وفي مجالسنا وعلى كل حال، بها يعين الله سبحانه وتعالى
نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على حمل الأمانة، كما نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين. والحمد لله رب العالمين.